أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جمعني بكم هذا المجمع المبارك مرة ثانية، وما كنت أظن، ويعلم ربي ذلك، ما كنت أظن أن يطول العمر كل رمضان، أو يطول العمر حتى بعد رمضان لنلتقي مرة ثانية. فما كنت أظن أبدا أن عمري سيطول شهرا كاملا، لكن اللهم لك الحمد أن جمعتنا هذا المجمع المبارك، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من لقائكم على الخير دائما في الدنيا، وأن يجمعنا بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وقد كنت أحدث نفسي منذ قليل أن أعتذر لهذا الزكام، وأسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم، فسامحوني على سوء الصوت. وكذلك كنت مجهزا هذه الليلة، والموضوع في قلبي وفي عقلي وفي جيبي، أن أحدثكم الليلة عن قصة نبي الله عيسى بن مريم، أو بعبارة أوضح فوائد من قصة نبي الله عيسى بن مريم كتتمة لهذه السلسلة. لكني أستخير الله جل وعلا وأرجو هذا اللقاء إلى الأربعاء القادم إن أحيانا الله تعالى، ليكون أول لقاء تقريبا اعتباري معكم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في مجمع الإيمان، ثم نبدأ بعدها السبت درس التفسير في الجامعة الشرعية، ثم نبدأ هذه الدروس في الأربعاء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن أحدثكم الليلة بأمر الله جل وعلا عن ما يجيش في قلبي من حب لإخواني. هذه المحبة التي جمع الله جل وعلا سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا القيد، جمع الله جل وعلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بنفسه، فليست هذه من طاقة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت تجد الناس صفا واحدا أو صفوفا متعاقبة، لا يتقدم واحد على آخر، كلهم يدعو ربا واحدا، كلهم يطلب طلبا واحدا، كلهم يصلي بطريقة واحدة في وقت واحد حين يؤذن المؤذن الله أكبر لم يكن هذا التجمع بطاقة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا التجمع أصله تجمع القلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بيحث الصحابة على الاستقامة، ثم يقول لهم: استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأصل التجمع تجمع القلوب، أصل التجمع تجمع القلوب. فربما يا من تسمعني الآن في هذا البيت، بيت الله جل وعلا في المنصورة في مصر، ربما أنت الآن تحب واحدا من إخوانك في مشارق الصين وفي غرب أمريكا، ولم تره بعينك، لم تره بعينك، وربما تحبه أكثر من أخيك الذي هو من نسبك. أليس كذلك؟ إذا كان معك على الإيمان والإسلام، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد بن حنبل: والله إن لنا إخوانا نحبهم ونحن أوثق بمحبتهم ممن نراهم كل يوم، وهؤلاء لم نرهم أبدا. يعني هناك أناس أنت أوثق بمحبتهم ممن تراهم من إخوانك كل يوم. يعني لما تسمع أن قائد من قوات المجاهدين في الشيشان أنزل عملية أدخل فيها القتل في صفوف أعداء الله من الملحدين، ألا تحب هذا الرجل؟ لو علمت أن الله جل وعلا فتح على رجل من رجالات ليبيا لا تعرفه باسمك يسلم على يديه الآن في أمريكا كل يوم 10 رجال على الأقل، ألا تحب هذا الرجل؟ أنت لم ترى ولم تعرف، بل ربما لم تعرف اسمه، لكن الله جل وعلا جمع بينكم بهذا الرباط الذي هو بيد الله جل وعلا، ليس بيد بشر حتى وإن كان هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة كما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: وألف بين قلوبهم. مين الألف؟ الله جل وعلا. اسمع الآية، الله يؤكد في الآية مرتين، في نفس الآية مرتين، أن هذا التآلف والمحبة والأخوة تلك النعمة بيد الله جل وعلا وحده، ويؤكد الله على ذلك مرتين. وألف بين قلوبهم، أي أن الله ألف بين قلوبنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عز حكيم. فيكرر الله جل وعلا أو يؤكد الله جل وعلا في الآية مرتين ليتكرر في قلبك، فما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، يتكرر في ذهنك الآن بتكرار الله جل وعلا أن هذه النعمة، نعمة التآلف، نعمة الأخوة، بيد الله جل وعلا وحده، ليست بيد أحد حتى وإن كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤكد أن نعمة التآلف بيده سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن جمعنا. هذه النعمة، نعمة الأخوة التي أمرنا الله جل وعلا أن نتذاكرها دائما، وها أنا ألبي أمر ربي الذي أمرنا أن نذكر هذه النعمة، فأذكركم بتلك النعمة المباركة، نعمة الإخوة في الله، كما قال الله جل وعلا يأمر المتآكين بقوله: واذكروا أمر واذكروا نعمة الله عليكم. يعني اقعد مع أخوانك ذكرهم بالنعمة دي، أقابل أصحابك من إخوانك من أهل السنة، ممن يصلون معك بالصف، ممن يركعون معك، قل له: شوف نعمة ربنا علينا، ربنا جمعنا ولا ما عرفكش، ربنا ألف بين قلوبنا دون أن يكون بيننا سابق موعد، كل ذلك فضلا من الله جل وعلا ونعمة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين إيه؟ مش الأجساد، القلوب العصب، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الأخوة. وربنا برضو يؤكد في الآية دي مرتين إن هذه نعمة. لنعمة لازم تشكرها. يؤكد الله بالآية مرتين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة الله جل وعلا يؤكد في قلبك أنها نعمة وهبة وعطية ومنة من الله جل وعلا. فالحمد لله على هذه النعمة. نعمة الأخوة أمرك الله جل وعلا أن تذكرها، ولأنها نعمة ولأنها هبة ولأنها عطية. فالله جل وعلا قد أعطاها لأهل الجنة، طلب نعمة وأهل الجنة يعيشون دائما في نعمة وفي نعيم دائم، فطلب أنها نعمة. يا أهل الجنة خذوا هذه النعمة معكم دائما. قال الله جل وعلا في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني يا أهل الجنة الله جل وعلا صفى قلوبكم وطهر نفوسكم وطرد عن قلوبكم البغي والغل والحسد والشحناء والبغضاء ليؤلف الله بين قلوب أهل الجنة، فلا ترى واحدا في درجة في الجنة ينظر إلى من سبقه بدرجة فيغضب منه أفيحسد عليه أو فيحسده. لا والله. وكذلك لا ترى واحدا ممن سبق هذا في الجنة ينظر إليه نظرة احتقار أو لا يأبه بالنظر إليه. لا والله. بل ينزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكانه في الجنة ليزورك في مكانك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا وهو الكريم العظيم يأمر لتنصب منابر النور وكثبان المسك لينزل الله جل وعلا ويطلع على عباده ليزورك ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزورك وربك جل وعلا يزورك دون امتهان. نزعت الشحناء والبغضاء والحل والغل والحقد. وكذلك اللي تحت يبص لفوق، مش اللي داخل الدينة ويحسده يوم يقع من فوق، لا، هو تحت يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. هو تحت يقول ده ربنا اداني ما اداش لحد تاني. أنا أكثر واحد، ده مين ده؟ ده آخر واحد دخل الجنة. حديث صحيح مسلم أن آخر رجل يدخل الجنة يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحد من العالمين، 10 أضعاف الدنيا. فلا غل ولا حسد. تلك هي نعمة الأخوة التي يصفيها الله جل وعلا تصفية رائقة رقراقة مباركة عند عتبات الجنة عند القنطرة التي تجدها قبل دخولك الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بأن هناك قنطرة بعد الصراط يتخطاها أهل الإيمان الذين تخطوا الصراط، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى إذا نقوا وهذبوا أمروا فدخلوا الجنة. ما يدخلوش الجنة إلا لما الكروب تلقى. ما هو ممكن واحد من إخوانه من هم من أهل الجنة، هو أخ مسلم ملتزم بدين الله جل وعلا، اغتابك سرق منك حاجة ظلمك في شيء وهو مسلم من أهل الجنة، قبل ما تدخل الجنة حتى لا تحقد عليه هواك تقف على القنطرة تصفى. واحد مثلا رزقه الله جل وعلا الشهادة، قتله مشرك أو كافر في المعركة فمات هذا شهيدا ودخل الجنة، فتاب الله جل وعلا على القاتل على المشرك، تاب الله جل وعلا عليه. فلما تاب الله عليه أراد أن يصنع ما صنع، فانطلق مجاهدا في سبيل الله فرزقه الله الشهادة. 2 شهداء 2 شهداء بس واحد قتل الثاني. فهل يتقابل هؤلاء في الجنة بغضب أو حقد أو غل أو حسد؟ لا يشوف في الجنة يبقى يطلع حاجة ويكون في الجنة. لا أبدا، قبل ما يدخل الجنة القلوب صفيت، حتى إذا نقوا وهزموا خلاص يتساقط الغل والحسد من نصفات الأخوة في الله عند عتبات قنطرة الجنة، فتقاطر الغل والحقد والحسد من نصفات الأخوة عند عتبات قنطرة القنطرة التي هي على عتبات الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يصفي قلوبنا من الغل والحسد. جزاك الله خير، جزاك الله خير، تبدلعونا كل مرة بالحياة الحلوة دي. فالأخوة بالله أيها الكرام نعمة من الله جل وعلا، والله لأنها نعمة الله جل وعلا أعطاها لمن اختار واصطفى، وكذلك لأنها نعمة حرمها الله جل وعلا ممن غضب عليهم في النار. فأهل النار الأصحاب الرجولة بقى والشهامة اللي كانت زمان في الدنيا أي ما يقدرش يشرب البنجو إلا لما صاحبه يشرب معاه، ما قدرش، ما قدرش يتفرج على الفيلم من أوله إلا لما يكون داخل معايا السينما، ما قدرش. الشهامة الرجولة هي اللي جمعت الدول، تزول تلك الشهامات وتضيع تلك الرجولات المزعومة لتنقلب يوم القيامة إلى عداوات، كما قال الله جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلان صاحبي اللي كنت بروح معاه لشرم الشيخ، وهي شرم بس مفيش شيخ هناك، والغردقة، ولف معاه في أسوان والأقصر، واطلع معاه في ساحل الشمال، وأقضي معاه في السهرات الحمراء، وآكل وأشبع معاه، بس خلاص لم يكن على طاعة الله جل وعلا. زالت تلك المحبة، ضاعت هذا التآلف، بل يتحول إلى قول الله جل وعلا: ويلعن بعضهم بعضا. يقول يا ريتني ما كنت شفت وشك، كان يوم اللي شفت فيه وشك، يقول يوم السلامة كده، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يقول يا ريتني ما كنت صحبتك ولا عرفتك ولا شفتك. نصيحه قلها الوقت قبل ما تقولها يوم القيامه، قلها الوقت. قرين السوء الذي علمك الدخان، والذي اخذك بعيدا عن المساجد، والذي كنت إذا أردت أن تهتدي دفعك بعيدا عن طريق الالتزام، دعه الآن قبل أن يدعك يوم القيامة، اتركه الآن قبل أن يتركك يوم القيامة. ساعتها ولا تحين مراه، لا ينفع الندم، لا ينفع الندم. فالأخوة نعمة من الله جل وعلا أمرنا الله جل وعلا أن نذكرها. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون بمعتقدهم السليم الصحيح الواحد إخوة فيما بينهم. هذه الآية مما يروى في سبب نزولها أن يهودياً اسمه شاذ، يهودي اسمه ايه؟ وسبحان الله كنت بسمع اخبار من فتره كده بيقولوا ان في حزب الان، حزب الان عند اليهود اسمه حزب شاذ، لا زالوا يتمسكون باسماء قاداتهم الاول من ايام النبي عليه السلام. يهودي اسمه شاذ، عملوا حزب اسمه بقى. إنما المسلمين دلوقتي يسمي ابنه إيه؟ رامي وفادي، ويسمي بنته مش عارف بس بيكون أسماء شيرين ومش عارف ريموندا ويسميها ايتم حاجات ما تمسك كما تمسك هؤلاء في اسماء السابقين تمسك انت كذلك. سمي ابنك محمد، سميه احمد، سميه محمود، سميه على اسماء الانبياء ابراهيم موسى عيسى يوسف، سميه على اسماء الانبياء تمسك كما تمسكهم. لماذا ناخذ منهم؟ ليه عقد الزواج؟ ليه عقد الزواج؟ تلك مره شاب ماشي مره بالشارع لابس تيشيرت لونه احمر وعليه بالخط الازرق كده مايل كلمه انجليزي مبسوط ماشي فارح صدره يفرج الناس لابس تيشيرت ده انجليزي. شباب والله قلنا شباب مهازل مهازل والله. شاب يلبس تيشيرت عليه الطريق علم البشر وعلم الدنمارك صلبان هو لابس عشان ده اجنبي عقده. فالشاب ده لابس تيشيرت احمر عليه بالخط الازرق كده هيرمفروديت دكاتره يعرفه هيرمفروديت يعني ماشي مكتوب كده مفتخر بيقول لهم انا خنسه. هيرمفروديت يعني خنسه بيفتخر قدام الناس انه خنسه مأساه عشان كلام انجليزي انا لله وانا اليه راجعون. فانت تفتخر باسماء السابقين. فهذا اليهودي الوشاش ذهب الى الاوس والخزرج بعد ان نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد ان نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فألف بين الناس هناك ألف بين المهاجرين والأنصار وألف بين الأنصار فيما بينهم فأنهى تلك الحرب التي استمرت سنوات طوال ما بين الأوس والخزرج. فاحتضن الواحد منهم أخاه ونزلت الدموع بدل أن تنزل الدماء كما قال الأول إذا اقتتلت يوما فسالت دماؤها ذكرت الإسلام فسالت دموعها. نزلت دموع المحبة والتآلف من عيون هؤلاء الصادقين بعد أن ألف الله جل وعلا بين قلوبهم. فجاء اليهودي شاك ورأى تآلف وتجمع هؤلاء الصحابة فحزن وغضب وأخذته الحمية فأخذ يذكر الأوس بما كانوا من زعامة وسيادة وأخذ يذكر الخزرج بما كانوا عليه من قيادة وريادة. فقال رجل من هؤلاء يا للأنصار يا للأوس وقال الآخر يا للخزرج. فقاموا فيما بينهم حتى رفع هؤلاء المسلمون السيوف في وجوه بعضهم فأسرع بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره الخبر. والحديث بإسناده بعض المقال إلا أنه يورد في سبب نزول هذه الآية فأسرع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خرج النبي بإزاره من دون ردائه يجر إزاره حافيا. جه النبي عليه الصلاة ما لبسش حاجة فوق ده إزار بس يوصي من فوق السرة إلى تحت الركبة. يجري النبي صلى الله عليه وسلم حافيا وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته المباركة التي نزلت بلسما وبردا وسلاما على قلوب هؤلاء فتذكروا الإسلام فعادوا فيما بينهم واحتضن بعضهم بعضا. بل روي أن بعضهم أذل نفسه لأخيه فوضع خده على التراب مستعتبا مستغفرا غفر الله لي ولك يا أخي. إذا اقتتلت يوما فسالت دماؤها تذكرت الإسلام فسالت دموعها. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجريها الله جل وعلا على لسانه فهو وحي يوحى تنزل على قلوب هؤلاء بردا وسلاما كما قال النبي يوما للصحابة حين مالوا إلى الدنيا. والحديث في صحيح البخاري حين مالوا إلى الدنيا بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغنائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد جمع الأنصار حين قالوا لقد ركن النبي إلى أهله وتركنا يعني إدى الفلوس لبتوع مكة وثبتوا المدينة. ليه؟ لأنه أصل مكة. رجع لأصله. فتجمع الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ما قالش هنا بي. ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم إذ أنها بيد الله جل وعلا؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وضعوا رؤوسهم في ثيابهم ولهم بكاء وخليل، وصدورهم لها أزيز كأزيز المرجل، وهم يبكون أن نسوا هذه المحبة والتآلف التي أكرمهم الله جل وعلا بها. فأخذوا يبكون فيما بين الواحد ونفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قولوا وإن تقولوا تصدقوا، قولوا جئتنا طريدا فأويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك. فقالوا: الله ورسوله أمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده واحد من أهل مكة راجع معاه 100 غنم، والثاني معاه 3 جمال، والرابع معاه فلوس، والخامس أنتم ترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فقالوا كما في رواية ثانية: والله يا رسول الله، ما حملنا على أن نقول ما قلنا إلا الظن بالله ورسوله. يعني الكلام يعني أولادا، لأن نفسنا تكون انت معنا على طول يا رسول الله، بخلمين بيك على غيرنا، خايفين لك تبنى وتغلي غيرنا، ما حملنا على أن نقول ما قلنا إلا الظن بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم، إن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. فالأخوة في الله جل وعلا نعمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا ليجمع أبا بكر القرشي الوجيه مع عمر ابن الخطاب ابن عدي القرشي الوجيه مع سلمان الفارسي العظيم في قومه مع بلال الحبشي الوضيع أمام أهل مكة مع هؤلاء المهال وهؤلاء العبيد، ليجمع هؤلاء في بوتقة واحدة ليصهر فيها كل الفوارق الجاهلية، ويضع فيها كل الدعاوي الباطلة الجاهلية مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مكتوب عليها: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميثاق، الميثاق المعتبر لكل البشر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. فرب عبد حبشي أسود مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، حري إن خطب أن لا يخطب، وإن نكح أن لا ينكح، وإن تكلم أن لا يسكت له، لكنه مسلم تقي رفع الإسلام قدره، كبلال بن رباح. بلال العبد الحبشي الذي كانوا يربطون عنقه بالأحبال في الجاهلية، يوم أسلم يربطون عنقه بالأحبال ثم يضعون الخطام للأطفال فيسحبه الأطفال، أعزكم الله، كحيوانات، يسحبه الأطفال في أي مكان ويضربونه ويلعبون به ويغرون سفهاءهم بالحجارة ليضربوه. عبد الحبشي. ومع ذلك لما آمن وكان من السابقين للإسلام رفع الله جل وعلا قدره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلته. ففي صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك فيها، وفي رواية سمعت خشخشة عليك فيها، وفي رواية في سنة الترمذي حديثه صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. هذه رواية الترمذي صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لبلال كده. بلال العبد الحبشي، النبي يقول له: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما من شيء غير أني توضأت وضوءا، ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. فضل بلال العبد الحبشي إلا أبو ذر. عارفين أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر الغفاري الصحابي الجليء اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، عن مين؟ عن أبي ذر. قال النبي عن أبي ذر: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. إن شاء الله نبدأ نذكره في اللقاء القادم عند كلامنا عن مؤهلات عيسى بن مريم. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. ده أبو ذر. ومع ذلك في صحيح البخاري أن بلالا رضي الله عنه مشى يوما في الطريق فقال له أبو ذر رضي الله عن أبي ذر وعن بلال، قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. بس يا ابن السوداء. طب هو مش ابن السوداء؟ هذا واقع، هو فعل ابن سوداء. عشان ما يجيش واحد يكسب أخوه يقول لك ده، طب ما هو أصلا، هو أصلا كده يستهرق من كده. وقلت حاجة، ده أنا أقولها لك فوش. لا، لا تقولها فوش ولا في ظهره، لأنك لو قلتها فوش هذا فحش وتفحش وتفحش. إن شاء الله درس الجمعية الشرعية إن شاء الله السبت القادم هنتكلم عن ويل لكل همزة الهمزة، سورة الهمزة. اللي يقول أنا بتكلم بقول فوش هذا فاحش يكرهه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. اللي يقول من ظهره كأنه يأكل لحمه ميت مختار أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فقال أبو ذر: يا ابن السوداء. وهي فيه، هي سنة فيه، فيه وبأمه: يا ابن السوداء. فإذا بلال بن رباح رضي الله عنه يأتي إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ليشتكي له نعمة وجود النبي من الصحابة، نعمة، عاوز حاجة، جري عن النبي عليه الصلاة: يا رسول الله، إيه رأيك أشتغل في الكافيتيريا دي ولا لا؟ لا حرام، خلاص ما فيش قولي ولا قول آخر، ولا رأي الشافعي ولا رأي أبو حنيفة ولا إمام مالك ولا إمام أحمد، على طول تروح النبي اعمل خلاص. والنبي ممكن لو أنت متضايق ولا تعبان يضع يده على صدرك، اللهم اشرح صدره واهدي قلبه، خلاص تكره الشغلانة حرام ويبدي لك ربنا خيرا منه. وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة نعمة. فجاري يروح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. لو حصل لك واحد دعاني في الشارع تروح تقول للنبي، يقول لك: اصبر تكون معايا في الجنة، اصبر يا رسول الله وكني معاك. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة نعمة. فذهب بلال يشتكي إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. قال: عيرني أخي بأمي فقال: يا ابن السوداء. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم على جناح السرعة أبا ذر، فوقف أبو ذر، رجل كبير مش عايز صغير ولا شاب، رجل كبير، رجل وجيه، رجل محبوب، رجل صاحب إسلام ولو سق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة صعقة تنزل على قلب أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر: يا رسول الله، على كبر سني؟ ده أنا بقالي قد إيه في الإسلام لسه فيها الجاهلية؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فلما سمع هذه الكلمة انطلق أبو ذر وقد كانوا رجاعين أوابين إلى الله جل وعلا. كان الواحد منهم إذا وقع في الذنب سريعا يؤوب ويعود إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بسرعة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. جرى بلال وراء أبي ذر، جرى أبو ذر وراء بلال، فوقف أبو ذر أمام بلال في الطريق، ثم وقع أبو ذر على الأرض ووضع خده على التراب، ثم قال لبلال: والله يا بلال لا أرفع وجهي من التراب حتى تطأه بقدمك لتسامحني وتغفر لي. فأخذ بلال رضي الله عنه بيد أخيه أبي ذر واحتضنه وقال: غفر الله لك وغفر الله لي يا أخي، غفر الله لي ولك يا أخي. وصدق ابن السماك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى حين قال له أحد إخوانه في الطريق يوما: يا ابن السماك غدا نتعاتب، بكرة قبلك وأقول لك اتعملت بيه. فقال ابن السماك: يا أخي بل غدا نتغافر، بل غدا نتغافر، أقابلك فأقول لك غفر الله لك وتقول لي غفر الله لي. تلك هي الأخوة في الله التي رفعت شأن بلال لدرجة أن الجنة اشتاقت لبلال. الجنة مش بلال اللي اشتاق للجنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة الترمذي بإسناد حسن الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى بلال وعمار وسلمان. من دون ثلاثة موالي، بلال وسلمان وعمار. وفي رواية: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، لبلال ولسلمان ولعلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تشتاق مشتاقة لبلال. سبحان الله، العبد كذلك. لما أتى بلال رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء بلال يريد الدخول على عمر، عمر قاعد في مجلس، في مجلسه وعنده الحاجب، فجاء بلال يطرق الباب يستأذن. بس قبل ما يجي بلال جاء اثنان من وجهاء الصحابة، وكانوا قبل الإسلام من وجهاء أهل الشرك، سهيل بن عمرو اللي هو كان زعيم قريش اللي كان بيصالح النبي عليه السلام في صلح الحديبيه، ده القائد، هو ده اللي هيمضي رئيس الدوله. وجاء ابو سفيان زعيم قريش وسيد الواد، الاثنين. جاء سهيل فاستاذن على عمر، دخل الحاجب قال له: ابو سفيان يستاذن عليك. فلم ياذن عمر، لا خليه بره. تخيل كده المحافظ يجي عندك كده في البيت يقول لك ادخل، لا بخليك ارجع، مش النهارده، مانيش فاضي. يوم يجي واحد الفراش: تعالى اتفضل ادخل، والمحافظ يشوف المنظر ده يعمل فيك ايه المحافظ؟ هيريحك. فعمر بن الخطاب لم يأذن رضي الله عنه لأبي سفيان رضي الله عنه، فجاء سهيل واستأذن فلم يأذن، فجاء بلال فاستأذن فأذن له عمر، فدخل بلال وأبو سفيان وسهيل واقفين عند الباب. فلما رأى ذلك أبو سفيان غضب، وأخذته بعض حمية الجاهلية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فقال أبو سفيان: والله ما كنت أظن أن نحبس على باب عمر وأن يؤمر هؤلاء الموالي فيدخلون. إحنا سفيان سيد الوادي وسهيل كبير قريش نقف على من عمر ما يدخلش ليه؟ وبعدين بلال يجي يدخل؟ مين ده؟ مين بلال ده اللي دخل ده؟ ادي مين ده؟ فقال سهيل وقد كان عاقلا لبيبا سمحا فطنا ذكيا بليغا هادئا مستقرا، قال لأبي سفيان: يا أبا سفيان أتحزن أن نحبس الآن على باب عمر؟ والله ما حزني أن نحبس الآن على بابه، إنما حزني أن نحبس على باب الجنة. فلقد دعي هؤلاء للإسلام فلبوا وأطفأنا، فما حزني أن نحبس على بابه، إنما حزني أن نحبس على باب الجنة ويؤمر به فيدخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو عند الله 500 عام، وأهل الجد، أهل الجد هم أهل الأموال والوجهات والقيادات، وأهل الجد محبوسون على الصراط، واقفين على الصراط مش عارفين يقدموا للآخر، وأهل الجد محبوسون على الصراط. فالأخوة في الله أيها الكرام هي تلك الأخوة التي لا تعرف الأنساب ولا الوجهات ولا المناصب. فالمسلم يردد دائما بقلبه أو بلسانه: أنا مسلم، وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. سلمان فيها مثل عمرو، سلمان فيها مثل عمرو، لا ترى جنسا على جنس يفوق بمحسدي. وبلال بالإسلام يشمخ عزه ويدك تيجان العنيد الملحد، وبلال بالإسلام يشمخ عزه ويدك تيجان العنيد الملحد. ورمى صهيب بكل مال للعدى ولغير ربح عقيدة لم يقصد، وخبيب أخمد في القنا أن فاته، لكن صوت الحق ليس بمخمدي، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. سلمان الفارسي العبد، المولى، المولى عبد، ومع ذلك لما جلس في مجلس فخر كان يمكن له فيه أن يذكرهم بمكانته. قالوا له في مجلس فخر: من أبوك يا سلمان؟ والدارسين فارسي يعني أهل وجاهة، فارس والروم كانوا كبراء الأرض، فلما يقول أنا ابن فلان الفارسي وجاهة وهو عبد، يبقى أنا بقول ده أنا أصلا أبويا كان لواء، وكان من أصحاب الأطيان، يمكن يفتخر قدامه شوية. ومع ذلك لم يرضى سلمان بذلك. من أبوك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي ليس لي ما أفتخر به إلا الإسلام. ويا من تريد أن تفتخر، إذا أردت أن تفتخر حقيقة فارجع إلى أصلك الحقيقي. أبوك من أبوك، وجدك من جدك، وجد جدك من جاء به. لو رجعت إلى التاريخ الطويل الذي تريد أن تفتخر به، كما قال الأول: الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم أصل يتفاخرون به فالطين والماء. ارجع على أصلك تفتخر، طين ومية، طين ومية. فالأخوة في الله التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ليؤلف تلك القلوب هي تلك التي لا تفرق بين الوجيه والوضيع إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألم تعلم أن الله جل وعلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا؟ وأمره أمرا شديدا حين كان هذا في حق بعض المستضعفين من المسلمين. فأول عتاب أو عتاب شديد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيه يوم أن جاء عبد الله بن أم مكتوم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قريش، فأعرض النبي عن ابن أم مكتوم ونظر إلى وجهاء قريش لعلهم بإسلامهم أن ينفعوا الدعوة. ساب عبد الله المكتوم المسكين الأعمى رغم أن النبي أجابه، جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فأرجعه النبي، سد ما ضربوش ولا قال له ايه امشي ولا سيبني، لا اجابه النبي وسكنه صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي الى وجوه الوجهاء كبراء اصحاب المال. طب اصحاب المال ده هيفعل دعوه، ممكن واحد من دول يشتروا 1000 شريط يوزعهم على المسلمين، كويس عاوزين الناس دي. ممكن واحد يبني مسجد، كويس ما نفع الدعوه. لكن ربنا قال النبي لا، ما في اشبه، كما قال تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك. ربنا بيقول للنبي وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت لو تصدى للغني وابن كلمه سيده فقير، اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يذكر. مره ثانيه واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره. الكلام ده من مين لمين؟ من الله للنبي. كلا كلمة للرجع للزجر، الله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة كلا ليس الأمر كما تصنع يا رسول الله، إنه تذكرة أنا أذكرك، الله جل وعلا يحذرك، الله جل وعلا يخوفك، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عبد الله بن أم مكتوم كما يروى فيهش النبي له ويبش ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ولما حدث موقف كهذا أيضا، موقف قريب من هذا، حين جاء بلال وصهيب وسلمان وبعض المستضعفين من المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قريش فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قريش إلى الإسلام لأن في إسلامهم منفعة لدين الله جل وعلا، بل ومنفعة لهؤلاء المستضعفين أيضا. ممكن واحد من الوجهاء دول يسلم يعتق 10 عبيد من المسلمين، ممكن ففي مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجئ أن هؤلاء المشركين من الوجهاء يقولون يا محمد اطرد هؤلاء حتى لا يشترئون عليه، يعني دول ابعدهم عن الوقت، لما نيجي احنا لك بلال وعمر وسلمان دول ما عرفش معانا، احنا بس اللي نقعد معاك، ده مليونير وده ملياردير وده مش عارف عنده ايه، ده ساكن في فيلا والتاني عنده عطيان وده عنده مش عارف مزارع ايه، دول بس لما تعزمنا بحاجه يبقى دول اللي يقعدوا معاك في العزومه، مش تجيب معانا اللي بياكل بايده واللي بيلبخ في الاكل لا. فأنزل الله جل وعلا الرد من عنده، الرد نزل من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنزل الله قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فالله جل وعلا قد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء المستضعفين من المؤمنين حتى يصبر النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويصبر على صحبتهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال ولا تطروا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأتباع الأنبياء دائما هؤلاء، كما قال أبو سفيان لهرقل الروم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما قدم أبو سفيان على عبد الله على هرقل الروم وسأله هرقل أبا سفيان من أتباعه، أضعفاء الناس أم أشرفهم، من اللي معاه الوجهاء والكبراء، من اللي حوالينه؟ وهذه ينبغي على الدعاة أن يكون حولهم من المستضعفين ومن المساكين ومن الفقراء ما يكون صورة أن هذا الدين أتباعه دائما المستضعفون أو غالبا المستضعفون. يعني أنا شخصيا أحيانا بفتحي أركب سيارة بتاعة أحد الإخوة لما أكون وجهها أوش، شخصيا مش حرام، لا حرام اللي هو يركبها ولا حرام اللي يركبها، بس أحيانا زي ما أقول لإخواننا لما يكون أكل الكباب حلال ولا حرام، كباب حلال ولا حرام؟ هتقول حلال؟ كباب حلال ولا حرام؟ حلال حلال، شكيت ولا ايه؟ أكل الكباب حلال، بس ايه رأيك لما تروح تأكل الكباب حاف طالع منه الدخان كده وتأكله حاف قدام ناس مش لاقين فول يأكلوه، يبقى عملت ايه؟ هو كده. فينبغي على الدعاء ألا يكسروا أنفس المستضعفين، ولا بد أن يلتف المستضعفون أو يدعو هذا الداعية المستضعفين حوله ليحس باللذة بالحلاوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما صحه الألباني في صحيح الجامع، وإن كان قد فسر مسكينا أي يعني فقير إلى الله جل وعلا، فقير إلى الله جل وعلا. فالشاهد يا أخواني أن أبا سفيان سأله هرقل من أتباعهم، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم، المساكين والغلابة زي ما احنا بنقول يعني، المساكين هم الأتباعه. فقال هرقل: قلت لي ويتبعه ضعفاء الناس وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء، فما أرسل الله جل وعلا من نبي إلا وأتباعه غالبهم من المستضعفين، من الفقراء، ممن لا يؤبه له. وحين فقد النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب في معركة أحد كما في صحيح مسلم ومسند أحمد، والرواية المطولة في مسند أحمد وهي صحيحة أيضا، فقد النبي جليبيب، النبي يقول للصحابة: هل فقدتم أحدا؟ فلان وفلان وفلان وفلان. طيب هل فقدتم أحد؟ فلان وفلان. حد ثاني؟ لا، مش فاقدين حد؟ لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، حد يجيب سيرته، لكني أفقد جليبيبا فبعث، فإذا هو قد قتل سبعة وقتلوه، حوله سبعة من الرجال قتلهم ثم قتلوه. قال النبي عليه السلام: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. رفعه النبي عليه السلام على يديه، ليس لرأسه سرير غير يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ذي الأخوة، لا تعرف الأنساب ولا الألقاب ولا هذا القدر الزائف، إنما الأخوة في الله المعيار الذي يرفع الأخ على أخيه هو واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما من شرفه الله جل وعلا بتلك الأخوة ودله الله جل وعلا عليها، فينبغي أن يفهم أن الأخوة ليست كلمة باللسان ولا إحساسا في القلب وحسب، بل إن للأخ على أخيه حقوقا لا بد أن يفهمها الأخ المسلم. فإخواننا في فلسطين لهم حقوق علينا، وإخواننا في العراق لهم حقوق علينا، وإخوانك في الشارع لهم حقوق عليك، وإخوانك في العمارة لهم حقوق عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية مسلم في رواية البخاري ورواية مسلم ست: رد السلام وعيادة المريض واستماع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي رواية مسلم الزيادة وإذا استنصحك فانصح له. لابد لكل أخ أن يفهم حقه على أخيه وحق أخيه عليه، حق إخوانك عليه ألا تنساه من الدعاء، أن تعيش قضيتهم، أن تعيش قضيتهم. لما واحد أخوه يموت، بلاش يموت، أخوك مريض ومحتاج نقل دم والفصيلة الدم مش لاقيها، بتعمل إيه؟ بتلف في البلد تدور على الفصيلة. فهل لما مرض أحد إخوانك أحسست هذا الإحساس؟ لما قتل أحد إخوانك هناك في فلسطين أو العراق أو كشمير أو الشيشان أو إندونيسيا أو في أي مكان، هل أحسست بذلك أن هذه قضيتك تحتاج إلى نشرها على رؤوس الأشهاد ليعلموا أنهم مظلومون مستضعفون؟ هل نمت على فراشك هادئا يا من ماتت أمك؟ لا والله. هل نسيت أن تدعو لأبيك لما مات في سجودك يا من مات أبوك؟ لا والله. فهل أحسست هذا الإحساس مع إخوانك هناك؟ هل حاولت أن تنصر إخوانك هناك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك، ده الإخوة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تحجزه عن الظلم أو ترده عن الظلم. فلا بد أن تفهم، وهذه محاضرات، هذه محاضرة، حقوق الأخوة محاضرات، لا بد أن تفهمها وأن تعقلها وأن تسير لتحقيقها. وإن كنت كذلك فأبشر، أبشر برضوان الله، أبشر بظل عرش الله، أبشر بأنك مش في الظل، أبشر بأنك حول العرش، فإن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغمطهم النبيون والشهداء، هم المتحابون في الله والمتزاورون في الله والمتبادلون في الله والمتجالسون في الله. أبشر بأن النداء العلوي من الله العلي يوم القيامة، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أبشر بحب الله لك، كما حدث للرجل الذي خرج لزيارة أخيه في قرية أخرى، فأرسل الله على مضرته ملكا إلى آخر الحديث، إلى أن قال الملك له فإني رسول الله إليك، يخبرك أن الله أحبك لحبه، أحبك لحبه. فأبشر محبة الله جل وعلا، ومن أحب أخاه فليحرص على تلك المحبة أن يزيلها وأن يزيل عنها وأن يبعد عنها الأمور الدنيوية حتى تستمر، وليحرص على زيادتها. ومن زيادتها إن أحببت أحدا أن تكون لأنك تحبه، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحب أحدكم أخاه فليأته في بيته وليخبره أنه يحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن سبيل توثيق عرى تلك المحبة، وهي أوثق عرى الإيمان، المحبة في الله والبغض في الله، توثيق هذه العروة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. مشكلة بينك وبين أخوك، مشكلة دنيوية، انساها، كن هدية وروح بيته زوره قل له والله إنه أحبك في الله من وراء قلبك، لعل الله جل وعلا أن يصفي قلبك. نحن أيها الكرام، واحفظ مني هذه العبارة، نحن الآن في هذه الأيام، في أيام تكالب أعداء الله جل وعلا على الأمة، نحن الآن بحاجة ماسة، لا أقول إلى أن ننسى، بل نتناسى نعمل إحنا ننسى، نتناسى تلك الضغائن فيما بين المسلمين وبعضهم البعض، حتى نقف سويا أمام عدو هو لنا مشترك، نحن بحاربنا بأي وسيلة، لا يفرق بين هذا وذاك، بين أخ ينتمي لجماعة كذا أو لجماعة كذا أو لجماعة كذا، لا يفرق، إنما مسلم أقتل. فكما قال الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يحتاج أن نتحد فيما بيننا، أن يتآلف المسلمون وأن يحب بعضهم بعضا وأن يتناسوا الشحناء والبغضاء والمشاكل، نحاول أن نتناساها. وانظر إلى أخيك جملة، وهذه مهمة جدا، لو أنت ما خرجتش من اللقاء إلا بكلمتين دهون كويس، انظر إلى أخيك جملة، فهمت يعني؟ يعني أخوك عمل غلطة نار خلاص، لا تهجر أو تسبه أو تغتابه أو تنم فيه أو تبتعد عنه لغلطة، لا، انظر إليه جملة. ربما يكون مقصرا في عبادة معينة لكنك تراه ملتزما بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا قدامك، حريصا على الصلاة في المسجد، عمل أوامر وفروض، متفقا معك في المنهج، وإن اختلفت بعض الأمور وإن اختلفت بعض طرق تنفيذ المنهج المشترك، يعني الطرق بس المختلفة فلا مانع، طالما أن القلوب اتحدت والمناهج لم تفترق فلتتحد أجسادنا، ولتنظر إلى أخيك جملة مش موقف معين ينسيك أخوك، إنما الأخوة في الله أن تنظر له جملة واحدة، وأن تحاول أن تغطي بمزاياه عيوبه، فهمت؟ له 100 ميزة وعشر عيوب، خلاص 100 يغطي العيوب، ولتحاول أن تستره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدك بقوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت لك عيب ولتشغلك عيوبك عن عيوب الناس، كما قال النبي عليه السلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لا تقول الناس والناس والناس، واللي بيته من إزاز ما زعج من الطوب، كل واحد عيب. فخذ هذا العيب في صاحبك وأصلحه فيك، ستجده فيك. وأنا أقول لك على يقين: من انشغل بذم إخوانه وإسقاط العيوب عليهم هذا ملئ عيوبه. تعرف الإنسان لو واحد من الناس وشه متهب بسود ما بيشوفوش، صح؟ ما بيشوفوش، إنه ممكن واحد صاحبه ماشي قدامه تحت عينه نقطة سودة، حد ينقطه بالقلم فيه نقطة يقول في تحت عينك نقطة سودة، أنت وشك أسود كله. فلماذا؟ لماذا لا ينظر الأخ إلى أخيه على أنه مرآة يهدي إليه عيوبه؟ تلك من حقوق الأخ على أخيه. والكلام يطول، لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وملك المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة في مجمع، وإن شاء الله السبت والأربعاء السبت في الجمعية والأربعاء هنا إن شاء الله. يقول أخ: وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله تعالى. يقول: أرجو منكم الدعاء للشيخ خليل السعداني رحمه الله، والله كان الشيخ يحبك حبا جما، أسأل الله أن يجمعنا والشيخ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الشيخ خليل السعداني أحد إخواننا أو مشايخنا الدعاء في متعنطر، توفي منذ أيام، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم أنزل عليه واسع رحمتك وموت المسلمين، اللهم تقبله في الصالحين، واخلف له في عقبه بفضلك أكرم الأكرمين. اللهم أوسع مدخله، اللهم يسر حسابه، اللهم ادخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أريه مكانه في الجنة وهو في قبره، اللهم أريه مكانه في الجنة وهو في قبره، اللهم أريه مكانه في الجنة وهو في قبره. اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له ما اطلعت عليه من أسراره، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم آمنه من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ضمة القبر، اللهم آمنه من الفزع الأكبر، اللهم آمنه من الفزع الأكبر، اللهم آمنه من الفزع الأكبر. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم جازه بحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. الأخ بعت قصاصة من جريدة الوفد، يعني عنوان القصاصة يعني كنت خدتوه من رمي الورقة. المفتي في ندوة الإدارة والإسلام يقول، أنا هقول لك العنوان بس دون تعليق، الشيخ أبو إسحاق علق حضرت على في اللقاء الماضي: النقاب بدعة والبنطلون الحشمة حلال وأموال المرشحين في الانتخابات حرام، والنسبة بها. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يهديه سبل السلام. وعليكم السلام، أحبك الله اللي دخلنا فيه. هل يجوز أن أصوم أيام الاثنين والخميس كل أسبوع بنية القضاء، قضاء رمضان؟ لو قضاء رمضان يجوز، بس أنت تصوم يوم الاثنين والخميس بس لا تجمع بين فرض ونافلة. تصوم الاثنين والخميس أي نعم، اختار أي أيام أنت عاوزها، لكن بنية الفرض فقط. أصوم الاثنين والخميس بنية قضاء يوم من رمضان. أريد أن أعرف جمع النيتين في الصلاة الواحدة. يجوز أن تجمع النيات في الصلاة الواحدة بشرط ألا تجمع نيتين في فرض، وألا تجمع نيتين في صلاتين من النوافل كل واحدة منها مستقلة. يعني إيه؟ دخلت المسجد، في تحية مسجد، وفي سنة وضوء، وفي سنة عشاء، يجوز أن تجمع الثلاثة مع بعض. إنما بعد العشاء تجمع سنة العشاء البعدية مع الوتر، لا، لأن هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. واحد فات أو مثلا سنة الفجر القبلية صليها في وقت الضحى، يجمعها مع الضحى، لا، هذه مستقلة وهذه مستقلة. إنما ممكن الضحى مع سنة وضوء، مع استخارة، مع تحية مسجد، فلا تكون كل واحدة منها مستقلة. أنا عاقد زواجي ولم أدخل بعده، هل يجوز الخروج مع زوجتي وحدنا دون وجود أحد معنا؟ أنا أقول لك لا ينبغي أن تأتي بأشياء ستأتيها في بيتك بإجازة. سنقول لك إجابة على ما وراء السؤال. لا يجوز أن تأتي بأشياء ستأتيها في بيتك، فليس من المروءة أن تصنع معها شيئا، ليس من المروءة أن، وإن كان زوجتك، ليس من المروءة أن تصنع معها شيئا المفترض أن تصنعه حين تنتقل إلى بيتك وتدخل بها. ليس من المروءة أن تصنع هذا الشيء وهي ما زالت تحت إمرة أبيها أو في بيت أبيها. ونسأل الله تعالى أن يتمم لك على خير، وأن يزوج شباب المسلمين، وأن يفرح فتيات المسلمين بالزواج الصالح. إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا واستغفر لكم.